بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم
إلى ما يعرف بالاختطاف، فاتفق مع بعض أقرانه ثم داهموا منزلها عند الصباح وهي ذاهبة إلى المدرسة، فأركبت السيارة بالقوة ثم ذهبوا بها إلى مكان ما وقضوا وطرهم ثم تركوها وعادوها، لكن البغية من المسألة كلها قضاء الوطر. على الجانب الآخر، لو أن آخر رأى فتاة مثلها أو هي قبل وأراد أن يقضي وطره حراما، فلجأ إلى المواعيد، إلى الرسائل، إلى كتابة أشعار، إلى طرائق تجعل الفتاة تخضع له وتلين وتستكين وتقبل، فقد يستمر الوقت والزمن بينهما وقتا أطول حتى يصل إلى مقصوده. فكلا الشابين حصل على مقصوده، والمقصود قطعا في كلا الحالين محرم بهذه الطريقة، لكننا نقول في الأول إنه عنيف في طريقته، ولا يقال للأول الثاني إنه عنيف في طريقته، لكن العمل محرم في كلا الحالتين. هنا يتحرر عقليا معنى كلمة عنف في وصول الإنسان إلى مقصوده بصرف النظر عن هذا المقصود هو مباح أو غير مباح، هذا له كلام آخر سيأتي. لكن أنا أريد قبل كل شيء أن تستقر في الأذهان كلمة عنف، ما المقصود بها؟ وهذا قد يقع حتى في مقصود مباح أو مقصود عظيم كإنكار المنكر، فإن إنكار المنكر قد يأتي إنسان باللين واللطف والكلمة الطيبة يغير منكرا، وقد يأتي إنسان لفتية لشباب على منكر وهو لا يريد إلا الخير ويريد إنكار المنكر، وهذا من شعائر الدين العظمى ما يقصده، لكنه أتاهم بأسلوب، فلو فرضنا أن معهم الجهاز الجوال أخذها قهرا منهم ثم ألقاها في الأنف في الأرض وكسرها، ثم صفع بعضهم ثم أخذ يؤنبهم تأنيبا غليظا، هذا أراد ما أراده الأول من اللين من مقصوده، لكن الأول اتبع طريق الرفق واللين والثاني اتبع طريق العنف. هذا يحدد لنا كثيرا حتى لا نتعب في الحديث المنظور اللغوي لكلمة عنف. فإذا رددنا إلى الأصل، وقد قلنا إن العرب أخذت كلمة عنف من سياسة الخيل، فإن الخيل تحتاج إلى من يروضها، إلى من يروضها قبل أن يسوسها ويركبها، قالوا ما كل من ملك الجياد يسوسها، فعدم الرفق فيها في كيفية التعامل معها هو العنف، وأخذها برفق ولين وما تسميه العامة اليوم سياسة. فالأمر المعضل، يقول لك الرجل الشعبي من الناس خذ الأمر بسياسة أي برفق ولين وطرائق، هذا هو المقصود بضد العنف. ننتقل بعد ذلك إلى الأقسام التي نريد أن نحرر الخطاب فيها: العنف الأسري، والعنف عند الشباب، والعنف في الخطاب الديني. هذه ثلاثة أقسام. في محفل كريم كهذا يحسن تدارسها. أما العنف الأسري فإن من مظاهره متعددة، ليست كلها قطعا في درجة واحدة، لكن من أظهرها شناعة قتل الأب أو الأم لأبنائهم وبناتهم. وقد لا يكون القتل بأن يضجعه فيذبحه، لكن قد يكون في أحيانا بالضرب الشديد جدا الذي مؤدي إلى القتل، وقد يصل أحيانا إلى الطعن بالسكين أو الضرب بآلة يغلب على الظن أنها تقتل، أو يأتي أحيانا بطرائق لا تقتل لكنها أقل حالا وإن كانت قريبة منها منكرة. فهذا العنف الأسري مظاهره معروفة لا أحتاج إلى سردها، لكن هذه المظاهر في تربية أحيانا تكون في طريقة التربية، في أن يكون خطاب الأب لابنه أو لابنته غليظا جدا لا يسمع منه إلا التوبيخ، ولا يشجع الابن على شيء، ويكلف بما لا يطاق، ويطلب منه ما ليس يرومه، ويسلك به سبيل ليس له فيها حظ، هذا كله من مظاهر العنف الأسري. وقد يكون بعكسيا من الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم، وهذا سيأتي في مظاهر العنف عند الشباب. ما هو معروف لا أحتاج إلى سرده من مظاهر العنف الأسري، لكن هذه الظاهرة نحن جميعا مسؤولون عن فقه أسبابها. ما أسبابها؟ فأعظم أسبابها عياذا بالله أن يكون الوالد أو الوالدة المتلبس بالعنف ممن ألف شرب المسكرات والمخدرات، فإن هذه تحدث لوثة في العقل كما هو معلوم، وتجعل المرأة يخرج عن طوره، وتحدث في النفس الإنسانية ما تحدث مما تجعل تصرفات المرء غير منضبطة. وهذه أعظم أسباب ما يكون سببا في كون الأب أو الأم عنيفا مع أسرته، لكن هذا السبب أقلها حدوثا، يعني وإن كان موجودا لكنه ليس بالسواد الأعظم من الناس، لكن هذا السبب وإن قل وجودا إلا أنه أكثرها أثرا وأعظمها ضررا وأشدها خطرا. ولهذا جاء الشرع بتحريم أن يأتي الإنسان إلى عقله فيدخل على عقله ما يجعله يفقد أهليته في العمل. والآيات والأحاديث في تحريم الخمر أشهر من أن تذكر، إنما الخمر والميسر قال ربنا جل وعلا في آخر الآية فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمقصود من هذا أن تلبس المرء رجلا كان أو امرأة بالمسكرات والمخدرات من أعظم أسباب ضيائه في أمور شتى، لكن كذلك منها أنه يصبح عنيفا في تعامله مع أسرته، وقلت هذا ليس بالسواد الأعظم من الناس. والثاني هي الغلظة في التربية والعنف في الخطاب من الأبي أو الوالدة أو الأم إلى الإبن أو البنت، وهذا هو الذي نعانيه بكثرة في مجتمعاتنا، وهذا له أسباب عدة نعرج على ما يغلب على الظن أنه موجود أو أنه سبب أو أنه وراء ذلك، وهو قلة الثقافة الحقة لدى الوالدين كلاهما أو أحدهما. ومن قلة الثقافة الحقة لا نقصد بالثقافة الفوز والنيل من المسابقات التي تجرى، الثقافة نسيج في الدم، كما أن الإنسان من الأشياء التي يتغذى يكون جسده، فما غلب من الطعام يكون أثره على الجسد، كذلك ما يقرأه الإنسان وما يسمعه وما يراه يشكل ثقافته، فما يغلب سماعه أو قراءته أو مشاهدته يكون غالبا في اتخاذ قراره، لأنه يمثل شاء أم أبى نسيجا من ثقافته وأقواله وأخباره وسلوكه مع الناس. من الثقافة الخاطئة أن الإنسان يكون أسيرا للرأي العام حوله، فإذا كان رجلا معروفا بالصلاح أو بالتقوى أو مسؤولا عسكريا أو ممن يتعلق بهم حفظ الشباب أو مديرا لجمعية خيرية أو لمركز صيفي ممن يعنى بحياة الشباب، هذا يقع على كاهله مسؤولية أكبر في تربية أبنائه، فربما من غير قصد منه يقع تحت ربقة هذا الرأي العام فيعنف على أبنائه ويطالبهم بأن يكونوا أئمة في الدين وعظماء في التقوى، وهذا محال أن يعطى كل أحد. وإن كنا مطالبين بالتربية لكن العاقل ينظر بعين الشرع وعين القدر، ومتى أغفل النظر بأحد العينين لم يستوي على ساقه ما تريد أن تقيمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس ابن عمه وكان وسيما، فهو عليه الصلاة والسلام كما دلت عليه السيرة أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى. في الطريق مرت ضعائن ركب نساء، فأخذ الفضل ينظر إليهن، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده يلوي وجه الفضل حتى لا ينظر، أنت إذا تأملت الحديث جيدا علمت أنه صلى الله عليه وسلم نظر بعين الشرع فنهى ابن عمه عن النظر وأنكر المنكر بيده ولواه، وفي الوقت نفسه نظر بعين القدر على أن هذا شاب ووسيم وأعزب، فلم يبالغ في التعنيف. ولو أن أحدنا اليوم كان معه فتى في حجه وهو معروف هذا الرجل بصلاحه أو بتقواه أو بشيء من هذا، ثم أركب في سيارته من ينظر إلى النساء وعلم غالب الظن أن هذا وقع فجأة، ليس هذا الفتى من مشاهير الفساق، لا أخرجه من السيارة ولا عنفه ولا قال قولا يهمه في المقام الأول أن يسمعه من يشاهد حتى تبرأ ساحة هذا الذي يردف الفتى معه. وهذا كله أن الإنسان يجعل رقبته تحت ربقة الرأي العام من غير تبصر، وإلا أحيانا يسوق كما في قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكنه لا يقبل على كل حال. والمقصود من هذا أن الإنسان في هذا الأمر ينبغي أن تكون ثقافته معتدلة، وأن ينظر في ابنه هذا أو ابنته وما يؤمن فيه، فإن رأى من الابن أو الفتاة إقبالا على الخير شجعه وكافأه وأعانه على الطريق الذي سلكه، فإن لم يرى فيه إقبالا على ما يؤمن الأب فلا أقل مما يعرف بأدنى الكمال، فيحرص على أن يحافظ الابن على صلاته على صيامه على بره والديه على أن لا يؤذي الناس ولا يكلفه ما لا يطيق حتى تستوي نفسيته. وأنا هنا دخلت في العلاج قبل أوانه، لكن حتى لا يصبح هناك انفصال في الحديث. فعلى هذا من أسباب العنف أن الإنسان يقع أسيرا لما يسمعه ويراه ويشاهده، يخشى لومة اللائمين، ولا ريب أن ابنك أولى بك من الناس، والناس لن يكونوا يوما حكما عليك بين يدي ربك. ولهذا لو تدبرت القرآن وأنت كذلك، الله يقول لما ذكر بر الوالدين قال جل شأنه، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال بعدها ربنا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والمعنى على التحقيق أن هناك أمور لا يستطيع الإنسان أن يجهر بها فعلا، ويخاف أن الله جل وعلا يحاسبه عليها حتى تظهر المسألة بجلاء. لو أن رجلا رزق أو له والدة كبيرة أو أب كبير طاعن في السن، ثم إن هذا الوالد أو الوالدة دخل في الوسوسة، بمعنى أنه يخشى الأمراض ويخافها، وكل يوم يطلب من ابني أن يذهب به إلى الراقي فلان وإلى الشيخ فلان، والابن يعلم غالب الظن أن الأب إذا ذهب به إلى ذلك الشيخ ليقرأ عليه أنه سيزيد مرضا، لأن الشيخ لن يخرج عن قوله إما به جن أو به سحر أو به عين في غالب أحواله، فيزيد رهقا الوالد على ما هو عليه، فيرى الابن أن من المصلحة أن لا يذهب بأبيه إلى ذلك الراقي، فيصر الأب فيمتنع الابن فظاهره العقوق. فالله جل وعلا يقول في مثل هذا ربكم أعلم بما في نفوسكم، وأنت حسبك في عملك أن تخلي ما بينك وبين الله، أما الناس فلا سبيل أبدا إلى أن تخلو منهم، لا مدحا ولا ذم. قال حسان في أصدق بيت قالته العرب وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. وأدركنا بعض الصالحين قبلنا كانوا يربون أبناءهم على أن يقولوا لهم يا بني لا فرار من الموت ولا نجاة من الناس ولا راحة في الدنيا، فمن يطلب الفرار من الموت يطلب محالة، ومن يطلب الراحة في الدنيا يطلب محالة، ومن يريد أن يسلم من الناس يطلب محالة، فأنت لن تسلم من الناس على كل حال، فالمهم ما بينك وبين ربك والناس دارهم ما أمكن. نعود إلى حديثنا، نقول هذا السلطان هو هو مؤثر جدا في خطاب العنف لدى الآباء. كذلك من أسباب الخطاب في العنف اعتقاد بعض الآباء أن الغلظة هي الرجولة وهي القوامة، وبهذا يقول قائلهم: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. فبعض الناس يرى أن الغلظة هي مقياس الرجولة، وكما قال أخونا الشيخ الدكتور قاسم في مقدمة كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، وفي خبر أنس رضي الله عنه لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بيت أبي سيف الذي كان زوجه مرضعا لإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم. فمفهوم أن الغلظة والعنف هي دلالة القوامة، هي دلالة الرجولة، هذا من الثقافات الخاطئة المنتشرة التي أججتها أمور عدة، سيأتي أحاول قدر الإمكان أن أعرج على بعضها. فهذه من الطرائق، من الأسباب الخاطئة التي جعلت بعض الآباء يعنف على ابنه ويهمه حديث الناس. والأول قلنا إنه غالبا يلجأ إلى المسكرات والمخدرات وهو أشد ضررا، لكنه أقل وقوعا. العنف الأسري كذلك من مظاهره، ذكرنا قضية الضرب والتعنيف في الخطاب، المنع الشديد لكل شيء. أحيانا أنت لا تستطيع أن تبيح، لكنك تستطيع أن تتغافل، لا تستطيع أن تبيح لكنك تستطيع أن تتغافل. فما لا تملك منعه على الأقل تغافل أنه موجود، وهذه حذاقة قد يدركها البعض، وهو أن العاقل أحيانا بعض الأشياء لا يملك أن يغيرها، فالشيء الذي لا تملك أن تغيره تغافل على أنه موجود حتى لا يطلب منك أن تغيره. ومثاله في حياتنا العامة، لو أن معلما مر على ثلة من الطلاب، ثم لما اقترب منهم سمع كلمة بذيئة جدا من طالب إلى طالب، هنا العقل يجبرك على أنك كأنك لم تسمع، امضي، لأنك لو أظهرت للطلاب أنك سمعت وعدت ودخلت معهم في تحقيق لن تخرج بطائل. إذا كنت تعرف ما هي الأنظمة وما هي طرائق التربية لن تخرج بطائل، ستكبر المسألة، ربما تتهم أنت في عرضك، لكن العاقل يمر عنها ويكون ذكيا في يحاول قدر الإمكان أن يلتقط من الذي قالها. ثم إذا سكنت الناس ممكن أن تأتي بالقائل لوحده، ووقتها تربيه، تنصح وتبين له بالأدلة القرآنية ومن السنة كيف تهذبه، لكنك أمام الجميع لا تستطيع أن تصلحه، لأنه سيحاول أن يبرر، سيظهر الصوت. ثم إن الطلاب إذا راقبوا هذا ووجدوا أن فلانا قالها وأن الأستاذ سمع وأن العقاب كان كذا وكذا، سيكون العقاب يسيرا، وهذا يشجع الطلاب بعد ذلك على قولها جهارا. وإن من ينتظر الصفحة منك أعظم ممن صفعته، أشد خوفا ممن صفعته. والعرب تقول: أيها النفس أجملي جزعا إن الذي تخشين قد وقع. فأنت لو رفعت يدك لتضرب أحدا هو سيرخي نفسه هكذا ينتظر الصفحة، فأنت لا تصفح، اجعله دائما مطرق الرأس، لكنك إذا صفعته سيرفع رأسه أشد من الأول. والعاقل يتعامل مع هذه الأشياء بهذه الطريقة. والتغافل عن الأشياء، قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إنه تسعة أعشار العقل، قال: بل العقل كله. وهذا في حالة غير رجال القضاء ورجال الشرطة الذين ترفع لهم الأمور للفصل، أنا أتكلم في حال التربية. هذه ثلاث في القسم الأول من العنف الأسري. القسم الثاني: العنف لدى الشباب والمراهقين في الأحياء وفي المدارس، وهذا فيه شيء من التلازم مع الأول، لكن من مظاهره التجبر، حمل المطويات، وجود ما يعرف بالشلل، كسر الممتلكات العامة ومرافقها، التسلط على الأب على الزملاء والأصدقاء والأقران، فعل الفاحشتين المعروفتين بالقهر والقوة والتسلط والتجبر، محاولة الخطف، هذا كله تحقيق لغرض محرم كما حررنا في الأول، ووسيلته العنف. لكن ما سببه؟ غالبه شعور بالنقص. لما يشعر بالنقص؟ هذا مرده إلى أحد حالين، إما سبب قدري لا دخل له فيه لكنه موجود، وإما سبب خارجي، طبعا كلها بقدر الله، لكن أتكلم أنا بالشيء الذي يملك رده والشيء الذي لا يملك رده. فمن الأسباب القدرية مثلا كمثال بعيد غير موجود بقوة لكنه حتى تطلع الصورة، الأبناء غير الشرعيين يأتي فيهم في الغالب حب تعويض النقص، فيكثر فيهم التجبر. ولهذا من تدبر القرآن تجد أن الله نفاه عن عيسى، قال الله جل وعلا: وبرا بوالدتي، وحتى لا يفهم أنه ابن غير شرعي قال الله: ولم يجعلني جبارا شقيا، لأن التجبر يوجد في الأبناء غير الشرعيين، وهو ذكر الوالد ولم يذكر الوالد فأردفه بقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا، حتى لا يفهم أنه ولد غير شرعي، فهو يوجد في الأبناء غير الشرعيين لتعويض النقص. لكنه إذا عرفت أصل المسألة قس عليها، وهو أنه كل من شعر بنقص سيحاول أن يعوض نقصه، لأنه لا يقصد الائتلاف بقدر ما يقصد لفت النظر إليه. وهذا علاجه، وأنا تعجلت يعني قلت العلاج مع الأسباب مباشرة ولا حرج، علاجه أن المعلم الموفق لا يرمي طلابه بالنقص، وإنما تكون العبارة التأديبية منه موافقة للحال. لكن مشكلة بعض معلمين للأسف أنهم يخلطون ويوسعون الأمر وهو يمكن جمعه، ويخلطون ما يحق لهم الكلام فيه بما لا يحق لهم الكلام فيه، بمعنى أن طالبا نسي الكتاب أو نسي الواجب، فينبغي أن يكون العقاب محددا، لأن له كرامة، له حرية، له حق، أنت سلطانك عليه سلطان معلم، لا سلطان والد ولا سلطان قاضي ولا سلطان حاكم. ولو عرف كل معلم حدود سلطانه لكان كلامه بمقدار ما يملكه من سلطان. لكن القضية عندنا أن أكثرنا حتى أي مدير يعتقد أن كرسي الإدارة يعطيه صلاحية مطلقة على موظفيه، وهو سلطانه عليهم بمقدار العقد الوظيفي بينه وبينهم، ليس مطلقا أبدا. على هذا يتوخى المعلم الموفق أن يجرح طلابه، لأنك إذا أحدثت فيه نقصا في الغالب سيحدث ذلك فيه دافعا نفسيا إلى أن ينتقم، فينشأ فيه شئت أم أبيت في الغالب مسألة أنه يصبح عنيفا في خطابه معك أو خطابه مع أقرانه، وعندما يعجز عنك يلجأ إلى أقرانه، لأنه يرى أن الجميع ينظر إليه نظرة نقص وهو يريد أن يمسح تلك النظرة، فيلجأ إلى العنف. من أسبابها الثقافات التي يمليها التلفاز، والتلفاز اليوم أكثر الناس يتحلقون حوله. هذا التلفاز يبث عدة ثقافات، وما من مشهد أو خبر إلا شئت أم أبيت يحمل في طياته ثقافة. هذه الثقافة بحسب ما يعرف، لكن نحن نتكلم عن ما الذي يدفع إلى ثقافة العنف. يدفع إلى ثقافة العنف أن يبجل ويعظم من عرف بالعنف. فمثلا ثقافة مسلسل يعرف مثلا بباب الحارة، فهو يرخ لمرحلة معينة في للشام في مرحلة معينة كان فيها سلطان الدولة قليل، فكانت ثقافة الحارة غالبة، فيأتي من يراها يريد أن يطبق ثقافة الحارة في زمن كهذا، فينشأ عنه أن حمل المطوية والدفاع والضرب والعنف دلالة رجولة، وهذا كله من أنه تلقى ثقافة خاطئة دون رقيب ودون موجه. ونحن نتكلم عن أن هذه المسلسلات حلال أو حرام، هذا له موضعه، لكن نتكلم عن تشخيص واقع، وتشخيصنا للواقع يعني إقرارنا بوجوده لا بشرعيته، فالله جل وعلا سمى الآلهة آلهة رغم أن الله جل وعلا لم يشرعها وأنها كذب وأنها ادعاء باطل، لكن سماها آلهة لأنها موجودة، فهذا اعتراف من الرب تبارك وتعالى بوجودها لا اعتراف من الرب بشرعيتها. فنحن نعترف بهذه المسلسلات وجودا، لا نعترف بها شرعيا أنها حق، وهذا بين قوسين ملحظ لا بد من قوله. نعود فنقول مثل هذه الثقافات تصنع في شبابنا أن القوة والشكيمة والعزة هي في ثقافة الحي وثقافة أن تأخذ حقك بيدك، وأنه لا سلطان للمعلم ولا للوالد ولا ولي الأمر ولا للشرطي ولا للقاضي عليك. وهذه جعلت من العنف سبيلا إلى قلوب وثقافة شبابنا من بنين وبنات. كذلك من أسباب وجود هذه الظاهرة في البنين والبنات عدم إعطاء الطلاب والطالبات ثقافة الذكاء، هذه تعالج بأنه يمدح أهل الفهم. إذا مدح أهل الفهم وبين جلالة مكانهم وقدرهم في الناس، يعرف الطالب أن هذه القوة البدنية لا تقدم ولا تؤخر، وأن العاقل هو الذي يمدح ويثنى عليه. فلو أن معلمة ما أو معلما ما وجد في طلابه شيء في بيئة أو في حي عرف أصحابه أو أهله بالعنف وأن كل شيء بالقوة، فيسلك معهم سبيل من يبين لهم حال الأذكياء في العالم. أنا لا أتكلم عن حال الأذكياء المخترعون والمخترعات وصناع فيزياء نووية وغيرهم، لا، نتكلم عن من يصل إلى مقصوده بذكاء. وجود هذه الثقافة يقلل من ثقافة المطويات وأمثالها مما يحمل ليطعن به، لأن الطالب وقتها يعلم أن هؤلاء موصوفون بالغفلة والحمق، فالقوة غالبا في غير محلها موصوفة بالحمق. التسلط على الناس من أعظم دلائل حمق صاحبه، كما هو حال فرعون وأمثاله. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، وقال وإنا فوقهم قاهرون. لكن أصحاب العقول يتعاملون مع خصومهم بالعقل، فيؤجج الطالب في المعلم في فصله يذكر طرائق عديدة لقضية كيف أن أصحاب الذكاء يتخلصون. وأنا سأضرب مثلا، وأنا أعلم أن الصالة تعج بالفضلاء جميعا والكرماء، لكن أنا لم أتي هنا لتقول أن صالحا كذا وكذا، نحن أتينا هنا لنتدارس مسألة، فإما ندرسها بربانية واضحة أو نتركها. نعود نقول مثال، يقولون في إحدى الدول الغرب كان هناك ضابط يعشق في ثقافتهم الرهان، ويراهن دائما على ما يعرف وما لا يعرف، فأراد المسؤولون عنه أن يؤدبوه، فبعثوه نقل تأديبي إلى آخر، وبعثوا معه خطابا يقول إن النقيب فلان من خيرة جنودنا لكنه مغرم بالرهان، ونريد منك الخطاب للعقيد أيها العقيد أن تؤدبه. فالعقيد عندما استلم الخطاب ظن بنفسه خيرا، لأنه أحال إليه تأديب من يستحق التأديب، وقال له ومجموعة من الحاضرين يشهدون سأؤدبك، سأجعلك تترك الرهان، سأفعل 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 هذا كله. والنقيب يسمع، لما فرغ من كلامه قال النقيب للعقيد، قال له فرغت؟ قال نعم. قال أنا الآن أراهنك على أن أسفل يدك اليسرى ورم شديد. طبعا كل إنسان يعرف نفسه فيه ورم وليس فيه ورم، فقال العقيد وهو على يقين أنه ليس فيه ورم يريد أن يؤدبه، قال له على كم؟ قال على $1,000. فأخرج النقيب 1,000 ووضعها على الطاولة، وأخرج العقيد 1,000 على الطاولة. ثم إن العقيد فتح قميصه وخلعه والملابس الأخرى، ثم قال للحاضرين باعتبارهم حكام وشهود، هذه يد اليمنى هذه يد اليسرى، ألا ترون شيئا؟ قالوا نعم. فأخذ 2,000 وهو يقول للنقيب يا أحمق، فقال له النقيب بل الأحمق أنت، أنا راهنت العقيدة الذي بعثني إليك على 3,000 دولار أن تخلع ملابسك أمام الناس. الآن من هذا يتضح أن هذا وصل لمقصوده بعقله، بعقله وصل إلى مقصوده ليس بقوته. عندما تشيع ثقافة العقل والرأي والفهم كيف تصل إلى مقصودك، سيتخلى أصحاب السكاكين والمطويات والقوة عن مقصودهم. وهذا من طرائق كيف يقلل العنف في حياة الناس. ولذلك كنا في التدريس في الكلية أو قبلها في التعليم العام نجعل الحصص الأول كلها في تمرير ثقافة تبين فضل استخدام الإنسان لعقله وكيف يفهم مراده. الأحنف بن قيس سيد بني تميم في زمانه، فجاءه رجل وهو في الطريق فصفعه على وجهه، فتعجب الأحنف لأن كانوا يقولون إن الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه، فقال له لماذا صفعتني؟ طبعا ما دام صفع الأحنف أمام الناس بيده هذا أصل أكبر دلالة على أنه أحمق مسير، ولا ما يصنع هذا عاقل. فلما تسأله سيجيب، قال إن فلانا من الناس عدو خصم للأحنف أعطاني 1,000 دينار على أن أصفعك فصفعتك. قال هذه 1,000 دينار إذا صفعت سيد بني تميم، وأنت سيد بني تميم وصفعتك. فقال له الأحنف، الآن الأحنف حمل قوته أبقى على أعصابه، قال له ما فعلت شيئا، لست أنا بسيد بني تميم، أتعرف فلان؟ قال نعم. قال ذاك والله سيد بني تميم. فذهب هذا الأحمق إلى ذلك الرجل فصفعه. هذا ليس فيه حلم الأحنف ولا عقل الأحنف ولا روية الأحنف المصفوع، أخذه وقطع يده. فلما بلغ الأحنف أن فلانا قطعت يده قال هذا الذي أردت، فانظر من الذي نجا منهم الثلاثة؟ الذي نجا منهم الأحنف بعقله ورويته ووصوله إلى مقصوده. وهذا هذه الثقافات لو مررت في الناس في الطلاب مع أول الدراسة بطريقة ذكاء يشاع فضل الفهم، فضل العقل، فضل وصول الإنسان إلى مقصوده، سيقل سطوة المتجبرين في الفصل، سيفقدون شرعيتهم، سيفقدون قوتهم، يبدأوا يراجعوا أفكارهم وما يصبون إليه. وأكتفي بهذا في العنف في الشباب لأن ننتقص على ما أقول. بقي الحالة الأخيرة، العنف في الخطاب، في الخطاب الديني. مقصودنا بالعنف في الخطاب الديني أن بعض الخطابات الدينية سواء كانت في خطبة جمعة أو كانت في محاضرة أو كانت في كلمة بعد الصلاة أو كانت لسبب عارض حصل في الأمة أو كان غير ذلك، تحمل في طياتها عنفا أو تمهد وتوطئ لعنف، سواء كان يشعر من يقولها يقصد أو لا يقصد. لكن مردها النوايا لا ندخل فيها، مردها غالبا إلى غياب التأصيل العلمي وإلى تصدر الأصاغر. وقد قيل من يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فيأتي الخطاب عنيفا جدا ويؤسس لأفراد عنيفين، فيذكر لفئة غضة لتوها دخلت في الالتزام مثلا ما عرف عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القوة، وأن خالدا سيف الله وأمثال ذلك من كبار الصحابة وصنيعهم، ونعم الصنيع صنيعهم. لكنه من الخطأ جدا أن نذكر سيرة الصحابة مجزأة، فهذا حتى الصحابة نفهمهم خطأ إذا قلناهم للناس، إذا قلنا أحوالهم للناس بصورة مجزأة. إذا كنا لا نذكر عن خالد إلا سيفه، ولا عن عمر إلا شدائده، ولا عن أبي بكر إلا بكاءه ورقته، ظلمناهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن أبا بكر رضي الله عنه الذي كان يبكي إذا قرأ القرآن، وتقول الصديقة بنت الصديق عنه إنه كان رجلا أسيفا، والذي يبكي إذا صلى بالناس هو نفسه الذي قال والله لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله لقاتلتهم عليه، وهو الذي قاتل المرتدين، وهو الذي قال يوم مصيبة المسلمين العظمى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تقول الصديقة رضي الله عنها عائشة إن المسلمين كانوا كالشاة في الليلة المطيرة، فوفقهم الله على يد أبي بكر وهذا في الجانب التاريخي مغفل، ولا يقال عن أبي بكر إلا بكاءه ورقته. على نفس القضية يأتي معلم هو نفسه مؤجج بالحماس والعنف، فلا يذكر للطلاب إلا عمر وصنيعه دعني أضرب رأس هذا المنافق، ويقف عند هذا الحديث ولا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يضرب رأس المنافق، إنما يكتفي بهذه الجزئية ويأتي إلى خالد وصنيعه، أو ليأتي لمعوذ ومعاذ بن عفراء كيف قتل أبي جهل. أبو جهل غير إخواننا المسلمين الذين يعيشون بيننا، غير أبي وأبيك، غير أمي وأمك، غير أخي وأختك، غير جيراننا، هؤلاء مسلمون، وإن تلبس بعضهم بالمعصية. لا تقيس فعل معاذ ومعوذ مع عدو الله وفرعون هذه الأمة، تريد أن تجعل نفس الجزئية نفس الصورة على من حولنا من المسلمين والمؤمنين الذين يعيشون بيننا. هذا ظلم للنفس، ظلم للمجتمع، ظلم للدولة، يحصل عنه مفاسد عظيمة كلها غياب التأصيل العلمي. العنف كذلك أن يقال للناس خطاب يعلم يقينا إنه لا يمكن أن يقع، وأن قائله إما أن يكون جاهل وإما أن يكون كاذب، لأن ما يقول لا يمكن أن يقع أبدا، فهو إما جاهل لا يعرف لا يستحق أن يتصدر، وإما أن يكون يكذب، ونظن به الأولى غير الثانية لأن بها أرحم، لأن إذا كان يكذب فهذه مصيبة كبرى، لأن الجهل أهون، لأنه مع كذبه ساءت سريرته، لكن قد يكون جاهلا لكن سريرته حسنة. فمثلا لما حصل ما حصل من الدنمارك في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت حلول لا يمكن أن يقبلها تصدق عقلا، لا يمكن أن تقال، إنما هي استخفاف بالناس إن قيلت في خطبة جمعة أو إن قيلت في محاضرة، يطلب منهم ما يعلمون الناس أنه لن يقع، ويطلب من الحكام ما يعلم قائله أنه محال، ولو نصبناه حاكما لعجز أن يصنع، فما تعلم أن الناس لن يستطيعوه لن يطيقوه لا يناسب الحال، هل تريد أن يقول الناس أنه برئت ذمتك وأنك أنت صاحب الحق وأنك الرجل الشجاع وأنك لا تخشى بالله لومة لائم، أو تريد أن ينتفع المسلمون؟ فالنية هي المطية، هي التي تفرض القول. فمن صعد المنبر ليخشى الله ليس كمن صعد المنبر ليعظم بعد الخطبة، ومن صعد المنبر ليقال الدين الحق ليس كمن صعد المنبر ليمدح بعد الخطبة، ومن صعد على المنبر وهو لم يكن همه أن يصل خطبته إلى أصقاع الأرض أو تبقى في المسجد ليس كمن همه من صعد ليتناقل الناس في خطبته قوله، هذا كله من أسباب وجود العنف. حتى الشباب يوجد، لنكن ربانيين، في بعض الفضلاء من المدرسين قد سريرتهم حسنة عملهم صالح، لكن يقول للطلاب كلام حتى في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختلف العلماء في أقوال لا يمكن قبولها. صحيح أن أقوال مختلف فيها، قول راجح قول مرجوح، لكن لا يمكن تمريرها للطلاب ولا يمكن قولها. وأنا أذكر مثلا لكم، جاءني مرة طالب قديما من إحدى الثانويات، هذا الطالب من كثر ما يسمع من معلمه أخذ يشك بأمه، فالمعلم يقول إن تغطية كفي المرأة ووجهها أمر واجب، وهذا قال به بعض العلماء، ثم تدرج إلى أن وصلنا إلى أن قضية من لم تغطي فكأنها كذا وكذا. فالطالب جاء لأمه وأمه في 50 أو 55 سنة وليست من جيل الصحوة، فالأم تذهب إلى السوق تغطي وجهها لله الحمد لأن تغطية الوجه على الصحيح هو الصواب، فتأتي إلى السوق لكنها لا تلبس ما يسمى بالجونتيات، فالابن ينهى أمه بناء على قول الأستاذ، والأم لا تنتهي لأنها واثقة من نفسها أنها لا تقصد سوءا وأنها لم تنشأ على هذا، فهي على مشارف الستين ولم تكن تصنع هذا من قديم، فما زال يعود الأستاذ يقول أمي رفضت، قال الله أعلم عاد بحال أمك. الآن هذه كأنها براءة، الله أعلم هي تبرئة، لكن طريقة قول البراءة توحي في الطفل في الشاب تجعل له آفاق لا منتهى لها في اتهام أمه. فوالله أتاني حتى عندما حاولت أقنعه ألحقني بما ألحق به أمه وخرج. لماذا؟ لأنه هو يريد الورع، كله من خطاب، لأن الذي قاله أنا لا أدخل في النيات غير مؤصل علميا، هذا لو كان مؤصلا علميا لا يمكن أن يقول كلام مثل هذا. المبالغة أحيانا في بعض المعاصي، وتصويرها للناس على أنها من أكبر الكبائر، فيصبح الناس شأوام أبو منقسمين. فالتدخين مثلا حرام، لا نشك في هذا، لكنه لا يعني قولنا بأنه ليس من كبائر الذنوب أن نجيزه. والإنسان إما أن يكون يفقه الشرع أو يترك الشرع لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يأتي إنسان ويقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا أي شيء لكن لا تقتلوا النفس، محال أن يكون هذا مراده. لكن المقصود من مراده صلى الله عليه وسلم تعظيم الدم الحرام، ليس المقصود الإذن بغيرها من المعاصي. فيأتي الأستاذ أو الشيخ أو طالب العلم فيجعل هذه القضية أكبر القضايا ولا يتكلم إلا فيها، حتى تصبح صورة مدخن عند الناس أنه في أعلى درجات الفسق، ومهما أتى من طاعات لا تقبل له، لأن ثقافتنا أسست على أن هذا المدخن لا خير يرتجى منه. وهذا لا يقوله لا كابر من العلماء ولا المؤصلون علميا ولا الفضلاء من العقلاء، إنما يقول من لم يكن مؤصلا علميا. وفي مثل يقول: من ليس في يده إلا مطرقة يرى جميع الناس مسامير، لأنه ما يعرف اللي يطق. فالذي لا يعرف مسائل عديدة إلا أن الدخان حرام سيتكلم في كل مجلس في كل محفل في كل قول عن الدخان، لأنه لا يحسن الكلام إلا عنه. فيصبح هذه المعصية على أنها معصية معظمة جدا جدا، حتى تصبح قد نخسر إخواننا أبناءنا جيراننا أصدقاءنا، بدل أن ننهاهم ونتخذ السبيل الأمثل نستثمر ما فيهم من خير حتى نصل بهم إلى المقصود. هذا كله داخل في العنف في الخطاب الديني، وقد يكون صاحبه أي القائل يريد خيرا، وهذا غالب الظن فيهم. لكن أنا أتكلم هنا عن الظواهر، لا أتكلم عن أشخاص ولا عن أفراد ولا عن جماعات. هذه ثلاثة أقسام، جملة من أقسام العنف. بقي نهاية المطاف. نهاية المطاف الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تربية الناس تربية حقة في كل شؤونهم على أن ينهلوا من القرآن هذا، والأخذ من معين السنة، فإن الأخذ من الكتاب والسنة أمران متلازمة، فالسنة مصدقة للقرآن مفصلة لمجمله شاهدة على صدقه، والقرآن شاهد على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتلازم بينهما أمره عظيم في الدين، ولا يفرق بينهما إلا كافر أو جاهل. نعود فنقول: الأخذ من هذين مشكات الوحيين تربية الناس، كل ما نعانيه لو أخذنا بمنهج القرآن والسنة لسلمنا. الرحمة قبل العلم، قال ربنا الرحمن علم القرآن، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الاشتغال بقضيتك وعدم الكلام في الماضي والحديث عن المستقبل بكثرة، قال الله جل وعلا في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، لا تتكلموا في القديم. ثم اتفقوا على أن يعطوا أحدهم مالا يشتري به طعاما يسدوا جوعهم، مشكلتهم الحاضرة أنهم جوعى، فالحل أن يسدوا مشكلتهم حنينهم الحاضر، ما لا تقدر عليه لست ملزما به. قال الله جل وعلا عن نبيه يعقوب لما تآمر أبناؤه على أخيهم يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويعلم يقينا أنهم كاذبون، لكن لا يملك حولا ولا طولا ولا قوة أن يغير ما هم فيه، هم عشرة وهو واحد، فألجأها إلى حينها. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كل قضية كبرت أم صغرت فالقرآن يهدي للطريق الأقوم فيها، وما هذه إلا أمثلة. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وقد قلت ممهدا لنفسي من قبل إن هذا إن الموضوع ليس أرضا بكرا ولا روضا أنفا، وإنما حاولت قدر الإمكان أن لا أطيل لأن طول الكلام ينسي بعضه بعضا، وحسبك من القلادة ما يحيط بالعنق. ونفرح كثيرا بمداخلات مشايخنا وأسئلة أبنائنا، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.